جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital. From
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم. أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم. أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، ثم الركن الدبلوماسي، وبعد ذلك اليوم في التاريخ، ثم إندونيسيالي والافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان ومنوعة الأغاني. حسنا أيها المستمعون، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على التطبيق RRI Digital.
إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. قدم وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي عارف انتصري استراتيجية تحول الطاقة في إندونيسيا في الحدث التاسع لمجلس انتقال الطاقة على المستوى الوزاري والذي عقد عبر الإنترنت يوم الأربعاء. وتشمل الاستراتيجيات المقدمة زيادة التزام إندونيسيا في وثيقة زيادة المساهمات المحددة وطنيا، فضلا عن شرح خارطة الطريق لصافي الانبعاثات الصفرية لقطاع الطاقة الوطنية. وقال عارف إن الخطوات التي اتخذتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتسريع زيادة المساهمات المحددة وطنيا تعمل على تطوير البنية التحتية للربط البيني من خلال شبكات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز لدعم تكامل الطاقة الإقليمي والتنمية الاقتصادية. يتكون مجلس انتقال الطاقة من منظمات متعددة الأطراف وإقليمية في مجالات التنمية المستدامة والتمويل، تم إنشاؤها بموجب مؤتمر الأمم المتحدة 26 للأطراف المعنية بتغير المناخ. فالأخبار المتوالية: تهدف شركة إيكوليب إلى المساهمة في تطوير استخدام المياه من قبل العملاء في القطاع الصناعي بما يصل إلى 300 مليار جالون بحلول عام 2030 لتوقع مخاطر انخفاض إمدادات المياه. واستنادا إلى بحث أجراه معهد الموارد العالمية من المتوقع أن تنخفض إمدادات المياه بنسبة 56%، قال رئيس مدير إيكوليب إيفان جاياويانتو على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في نوسا دوا ببلدية بادونغ ببالي يوم الخميس، إنه إذا تم تعديله ليتناسب مع عدد السكان فيمكن أن يتمتع ب 300 مليار جالون، أي ما يعادل مليار شخص في جميع أنحاء العالم لتناول الماء. وفي نفس الوقت في عام 2023 ساهمت شركة إيكوليب في توفير المياه لعملائها في القطاع الصناعي بمقدار 200 مليار جالون أو ما يعادل 760 مليون شخص في العالم يستمتعون بالمياه. يتم تنفيذ هذا الجهد لتوفير المياه من خلال استخدام تقنية 3D Tracer التي تعمل على تحسين أنظمة المياه الصناعية من خلال نظام بيئي من التكنولوجيا الذكية المتصلة والمواد الكيميائية المتصلة والخبرة الواسعة والرؤى القابلة للتنفيذ. وقال إن المياه هي المحرك الرئيسي للإنتاج في جميع أنواع الصناعة. على سبيل المثال، يتطلب إنتاج وحدة هاتف خلوي واحدة حوالي 3400 جالون من المياه، وبدعم من التكنولوجيا والتحكم والابتكار الرقمي يهدف إلى تقليل استخدام المياه لإنتاج هاتف محمول واحد بنسبة 10% إلى حوالي 3000 جالون من المياه. ننتقل الأخبار الدولية. حضر مسؤولون رفيع المستوى من 68 دولة على الأقل حفلا أقيم في طهران بإيران يوم الأربعاء لتكريم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزملائه الذي لقوا حتفهم في حدث تحطم الطائرة هليكوبتر يوم الأحد. وكان في استقبال المسؤولين الأجانب القائم بأعمال الرئيس محمد مخبر والقائم بأعمال وزير الخارجية علي باغيريقان ومسؤولين حكوميين آخرين. وأقيمت المراسم بعد ساعات من حضور آلاف الأشخاص موكب الجنازة في العاصمة الإيرانية. وكان من بين المسؤولين الأجانب الحاضرين رؤساء وزراء قطر والعراق وباكستان ورئيس أذربيجان. إضافة إلى ذلك، هناك رؤساء تونس وسوريا وطاجيكستان ورؤساء برلمانات لبنان وكازاخستان وروسيا، ومثل الحكومة التركية نائب الرئيس ووزير الخارجية. والمسؤولون الآخرون هم وزراء خارجية عدد من الدول. تم نقل رئيسي جوا إلى مدينة مشهد بشمال شرق البلاد صباح الخميس، ودفن في ضريح الإمام الرضا، حيث شغل منصب الوصي من 2016 إلى 2019. في الأخبار المتوالية، رأى سفير الاتحاد الأوروبي لدى إندونيسيا دينيس شايبي أن حل مشاكل المياه هي مهمة جميع أصحاب المصلحة في أي بلد، وليس فقط مهمة السلطات التي تتعامل مع البيئة. صرح بذلك شايبي في جلسة اللجنة رفيعة المستوى لمنتدى المياه العالمي العاشر في نوسا دوا ببالي يوم الأربعاء. وشدد سفير الاتحاد الأوروبي على أهمية تطوير تكنولوجيا إدارة المياه، وقال إن إحدى التقنيات التي يمكن تطويرها في الجانب المائي هي تكنولوجيا تحلية المياه، وهي تحويل المياه إلى عذبة من المياه المالحة. نجح المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي انعقد يومي 18 و25 من مايو 2024 في التصديق على إعلان على المستوى الوزاري تضمن عددا من المقترحات الإندونيسية لتنمية المياه، وهي إنشاء مركز التمييز للمياه والأمن المناخي وإنشاء يوم البحيرات العالمي من خلال قرار للأمم المتحدة وتعميم قضايا إدارة المياه في البلدان الجزرية الصغيرة النامية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصديق أيضا في المنتدى على مجموعة إجراءات ملموسة تغطي 113 مشروعا في قطاع المياه والصرف الصحي بقيمة إجمالية قدرها 148.94 تريليون روبية. في الختام نقدم لكم الأخبار من سنغافورة. تعرضت طائرة الخطوط الجوية السنغافورية من طراز بوينغ ER-300-777 لمطبات جوية شديدة، مما اضطر الطيار إلى القيام بهبوط اضطراري في مطار زوفارنا بومي ببانكوك بتايلاند يوم الثلاثاء. توفي أحد الركاب وهو رجل إنجليزي يبلغ من العمر 73 عاما، وأصيب أكثر من 70 شخصا. واستنادا إلى تقرير معهد الأرصاد الجوية، عندما اهتزت الطائرة بعنف المجال الجوي لميانمار، كان الطقس سيئا مع هبوط عاصفة رعدية شديدة في الخارج. وأكد هذا شرط أحد الركاب وهو طالب من ماليزيا زفران أزمير بحسب ما نقلته الإذاعة RRE يوم الخميس. وتعرضت الطائرة التي تحمل رقم الرحلة SK321 على خط لندن سنغافورة لمطبات جوية أدت إلى فقدانها ارتفاعا كبيرا في وقت قصير 3 إلى 5 دقائق. وهذا النوع من المطبات الهوائية لا يمكن رصده مسبقا بواسطة الرادار أو يحدث فجأة، وبالتالي لا يكون لدى الطيار الوقت الكافي لاختار الركاب. وأعلن الطيار بعد ذلك حالة الطوارئ وقرر القيام بهبوط اضطراري آمن في مطار بانكوك بعد ساعة واحدة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم لكم البرنامج الركن الدبلوماسي تحت الموضوع روجت إندونيسيا لجزيرة بالي وما بعدها في أستراليا ونيوزيلندا. قامت وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسية بمهمة مبيعات إلى أستراليا ونيوزيلندا في محاولة للترويج لوجهة بالي وما بعدها بالي and beyond. تمت مهمة المبيعات هذه في أستراليا ونيوزيلندا في سيدني وكريسكراتش وأوكلاند في الفترة من 16 إلى 22 مايو 2024 بالتعاون مع تحالف ترويج السياحة الإندونيسي وغارودا إندونيسيا وطائرة نيوزيلندا. قال وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي سانديغا أونو يوم الجمعة إن مهمة المبيعات هذه هي شكل من أشكال اتساق إندونيسيا في الترويج لبالي وما بعدها، بما في ذلك 5 وجهات ذات أولية فائقة والتي لها أيضا مناطق جذب ساحرة وأصيلة وفريدة من نوعها، سواء من حيث المناظر الطبيعية أو الثقافة المحيطة. وقال نائب التسويق في وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي نيمادي أيو مارتيني إن بالي هي أحد الوجهات المفضلة للإستراليين، ولذلك تم بذل جهود ترويجية للوجهات السياحية الخمس ذات الأولية لإثارة اهتمام الشعب الإسترالي بزيارة الوجهات حول بالي. وتأمل مادي أيضا أن يتمكن هؤلاء السائحون الأجانب من تمديد إقامتهم وزيادة الإنفاق في إندونيسيا. وفي نفس الوقت بالنسبة للسياح النيوزيلنديين، قال مادي إن عدد الزيارات إلى إندونيسيا قبل الوباء أظهر دائما اتجاها إيجابيا، وفي عام 2023 زار حوالي 116,603 سائحا نيوزيلنديا إلى إندونيسيا. ووفقا لمادي، لعبت الرحلات الجوية المباشرة لشركة طيران نيوزيلندا أو إير نيوزيلند إلى دنباسار دورا مهما في هذا الإنجاز، وشجعت وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي شركة طيران نيوزيلندا على زيادة وتيرة رحلاتها وفتح طرق جديدة إلى مدن أخرى في إندونيسيا. وفي نفس الوقت قال مدير التسويق السياحي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي بوزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي إير ويسنو سيندو تريسنو إنه في مهمة المبيعات هذه كان هناك 16 لاعبا في صناعة السياحة الإندونيسية شاركوا، وحوالي 70 صناعة سياحية أسترالية ونيوزيلندية ستحضر هذا الحدث في كل مدينة. تشمل هذه الأنشطة اجتماعات B2B
وعروض المنتجات وتحديثات السياحة،
بالإضافة إلى اجتماعات الطاولة. أعرب إيرويس نو سندروتيسنو أيضا عن تقديره لانضمام جاردا إندونيسيا وأير نيوزيلاند في مهمة المبيعات هذه، وأعرب عن أمله في أن يتمكنوا من تقديم المزيد من المعلومات بشأن الاتصال بين أستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا للمشاركين. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج الركن الدبلوماسي.
اليوم في التاريخ نبدأ بحدث الاتصال عودة أول هيئة ناجحة في العالم. في 23 من مايو 1962، فريق جراح المستشفى العام ماساتشوستس بوسطن الولايات المتحدة نجح إعادة الأطراف لأول مرة في العالم. فريق من الجراح إعادة توصيل اليد اليمنى لمرحلة عمره 12 سنة ريتنولس من قطع اليد نتيجة رمية من قطار الشحن في سمرفيل ريتنولس. الانتقال إلى اليوم العالمي للسلاحف والسلحفة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للسلاحف والسلحفة في يوم 23 من مايو من كل عام تمت صياغة السلاحف والسلحفاء العالمية لأول مرة من قبل معهد الجمعية الأمريكية لإنقاذ السلحفاء في عام 1990، وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 2000. هذا الاحتفال مخصص رفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على السلاحف والسلحفاء، لأن حياة بعض أنواع السلاحف في الهاوية الانقراض بسبب العوامل البيئية الصيد وتنكيس البيت، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لحماية بيئتها وضمان بقائهم على قيد الحياة. السلحفاء ويوم السلحفاء يتم الاحتفال به عالميا في جميع أنحاء العالم بطرق مختلفة، بدءا من الحركة الاجتماعية، التعرف على حياة السلاحف والسلحفاء لصناعة الحروف اليدوية على شكل السلاحف والسلحفاء. ننهي هذا اليوم في التاريخ بالأحداث التي وقعت بتاريخ 23 أيار 2016، تفجيرات تنظيم داعش تودي بحياة عشرات الأشخاص في سوريا واليمن. نفذت الجامعة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية أو داعش 8 هجمات بالقنابل على البلدات الساحلية سورية وهجوم واحد على مدينة عدن اليمن. الهجوم الذي نفذته قوة تنظيم داعش في سوريا أسفرت على مقتل ما لا يقل عن 184 شخصا وإصابة 200 آخرين. في هذا الأثناء هجوم في اليمن يقتل 45 شخصا. هذا كل ما في هذا اليوم من التاريخ.
Yeah.
أيها المستمعون الأعزاء، لازلتم في تواصل مع Voice of Indonesia. من إندونيسيا يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3.35 كيلوهيرز و 4.755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRI Digital. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيالي.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم لكم البرنامج الإندونيسيالي تحت الموضوع: سلطت وزارة البيئة والغابات الضوء على أهمية الحفاظ على النظم البيئي للبحيرات في المنتدى العالمي العاشر للمياه. أبرزت وزارة البيئة والغابات أهمية الحفاظ على النظم البيئي للبحيرات بالنظر إلى دورها في النظم البيئي، بما في ذلك كونها احتياطيا للإمدادات المياه العذبة على سطح الأرض، والتي تمت مناقشتها في إحدى حلقات المؤتمر العالمي العاشر للمياه المنتدى في بالي. قالت وزيرة البيئة والغابة ستي نوربايا في خطاب رئيسي قرأه نائب وزير البيئة والغابات ألودهون يوم الثلاثاء، إن المنتدى العالمي العاشر للمياه كان بمثابة زخم مهم لتبادل الأفكار ورفع مستوى الوعي وقضايا مهمة في الجهود المبذولة لإنقاذ النظم البيئي الهام مثل البحيرات المعرضة لضغوط الظروف المحيطة. وذكر أن البحيرات تلعب أيضا دورا مهما في الدورة الغذائية وتقنية المياه والمناخ والتنوع البيولوجي، فضلا عن دعم الأنشطة الترفيهية والتقليدية. وسلطت الوزيرة ستي نوربايا الضوء على أهمية الحفاظ على النظم البيئي الصحي للبحيرات للتغلب على تهديد الكوارث المتعلقة بالمياه والتحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي. إلى جانب ذلك، تدعم وزارة البيئة والغابة تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة الهدف السادس المتعلق بضمان توفر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدام للجميع. ووفقا لها، فإن الأهداف الستة ليس على الطريق الصحي لتحقيق الهدف بحلول عام 2030، كما تفيد التقارير أن حجم بحيرات المياه العذبة قد انخفض بمقدار النصف، حيث تعاني أكثر من نصف أكبر البحيرات في العالم من الانكماش بسبب الضغط الهائل الناتج عن الافتراض في استخدام المياه والأحواض، بالإضافة إلى أزمة المناخ. وللتغلب على هذا التحدي، بدأت العديد من البلدان بما في ذلك إندونيسيا تحركات وطنية لإنقاذ النظم البيئي للبحيرات منذ عام 2009. تداها تشكيل سياسات ومبادئ توجيهية وخطط عمل لإنقاذ البحيرات ذات الأولية. وبهذه المناسبة أعربت الوزيرة ستي نوربايا عن تقديرها لاعتماد قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم 5 مائل 4 بشان الإدارة المستدامة للبحيرات في 2 مارس 2022، والذي يعد معلما مهما في الإدارة العالمية للبحيرات. وشددت على أن الإدارة المستدامة للبحيرات يجب أن تكون جزءا لا يتجزئ من تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية. كما دعت وزارة البيئة والغابات ستي نوربايا جميع الأطراف إلى تطوير التزامات ملموسة في العمل التعاوني من أجل الإدارة المستدامة للبحيرات، من خلال تحديد أهداف ومؤشرات متفق عليها لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ العمل التعاوني. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج إندونيسيالي.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية، تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية بشكل يومي. يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
Olga Isama Musim menghampiri Beladuknya jingga Olga sendiri Olga Isama Apa yang kau miliki Apa yang kau suka Lukai semua jiwa Apa yang kau miliki
أيها المستمعون الأعزاء قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia من إنسيا نقاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيز و 4755 كيلوهيز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على التطبيق RRE Digital وفي الفقرة الموالية ستقدم إليكم برامج الافتتان الإندونيسي أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي وفي هذه الحلقة سوف نقدم لكم المعرفة عن رقصة سانغيانغ دداري من منطقة بالي فابقوا معنا متمني لكم لحظات سعيدة أيها المستمعون الأعزاء بدأت سلسلة أنشطة المنتدى العالمي العاشر المياه رسميا بحفل سجارة كيرتي الذي أقيم في الشاتي سروف باي ذا ويف في منطقة كوراكورا ببالي في 18 من مايو يعاد حفل سجارة كيرتي عملا يستحق الثناء لرعاية البحر وتقنيته على نطاق واسع ويهدف هذا الحفل إلى طلب النعمة حتى يظل البحر نظيفا ومستداما حتى يعيش الإنسان في رخاء وسعادة بدأ حفل سجارة كيرتي نفسه بموكب عبادة برقصة مقدسة كوسيلة لتقديم القرابين هذه الرقصات هي توبينغ باناسار وسانغهيانغ جاران وسانغهيانغ دداري وباريس تشيركواك ورجانغ بوتري مايا ورقصة توبينغ سيدي كاريا في هذا الإصدار أقدم إحدى هذه الرقصات وهي رقصة سانغهيانغ دداري أعزاؤنا المستمعين سانغهيانغ دداري هي رقصة مقدسة تعتبر صد الشر بشكل عام يتم تفسير معنى طرد الشر أيضا على أنه طرد الهالات السلبية من دخول القرية في العرض يجب على الراقصين الأطفال الذين ما زالوا طاهرين أن ينفذوا سلسلة من الطقوس الخاصة حتى تمتلك روح إله أجسادهم وبعد ذلك فقد الراقصون وعيهم ثم يستيقظون ويرقصون على الفور وأعينهم مغلقة طوال العرض متبعين موسيقى جملاً البالية يعتقد أن سانغهيانغ دداري هي رقصة يمكنها دعوة الآلهة والإلهات من السماء للنزول مع هدية الحياة على الأرض في البداية تم أداء هذه الرقصة مرة واحدة سنويا في معبد كاهيانغان ديغا في قرية تلوك جيانيار لطلب السلامة للمجتمع المحلي ولكن الآن يتم تقديم سانغهيانغ دداري بانتظام كجزء من السياحة في عدة أماكن في بالي أيها المستمعون وصلنا إلى نهاية البرنامج الافتتان الإنجليزي وإلى اللقاء للحلقة أخرى
kita.
المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصلوا الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في تطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو برنامج منوعة الألوان. استمع طيبا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا الجديدة من برنامج منوعات الألوان، وتأتي هذه الحلقة المبهجة تحت عنوان الاحتفال بذكرى انتصار في ساكا. أيها المستمعون، في 23 من مايو 2024 سيحتفل البوذيون بذكرى عيد في ساك المقدس عام 2568 حسب تقويم العصر البوذي. يذكر في ساك المقدس البوذي بثلاثة أهداف مهمة، وهي مولد الأمير سيدارتا وبلوغ الأمير سيدارتا الاستنارة العظمى، ويصبح بعدها بوذا وباريني غوتاما بوذا. نقلا عن الموقع الرسمي للمديرية العامة للبوذية التابعة لوزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا للترحيب بعيد الفيساك، حددت وزارة الدين موضوع الاحتفال بيوم الفيساك الثلاثي المقدس 2568 المصادف ب 2024، وهو الوعي بالتنوع في طريق الحياة السامية والمتغانمة والسعيدة. أيها المستمعون، ستعقد ذروة الاحتفال بيوم فيساك المقدس 2568 في 23 من مايو 2024 في معبد بوروبودور في جاوة الوسطى. سيجتمع آلاف البوذيين من أندونيسيا والعديد من الدول الآسيوية في معبد بوروبودور. تبدأ ذروة حدث فيساك بحدث كراب وإيزاك من معبد مندوت إلى معبد بوروبودور، وإحياء ذكرى سواني فيساك وباراداكينا معبد بوروبودور وإطلاق الفوانيس. دائما ما يتم إحياء احتفال فيساك بمعبد بوروبودور بإطلاق الفوانيس، يتم استقبال هذا الحدث دائما بحماس من قبل أفراد المجتمع لكونه عامل جذب للسياح المحليين والأجانب. يعد إطلاق الفوانيس في مهرجان الفوانيس رمزا لاستجابة الدعاء قريبا. وبعد إطلاق الفوانيس في 23 مايو أو أيار تليها مسيرة التأمل إلى سوق ميدان حول معبد بوروبودور، والتي تقام في الفترة من 24 إلى 26 من مايو أو أيار 2024. ذروة احتفال فيساك المقدس مفتوح للجمهور حتى يتمكن السياح من مشاهدة هذا الاحتفال. ومع ذلك هناك بعض الأحداث المقدسة، بحيث يقوم منتزه معبد بوروبودور السياحي بإجراء تعديلات على أوقات الزيارات السياحية. سيستمر تقديم الخدمات للسياح العاديين الذين يأتون في ذلك اليوم بدءا من الساعة 6:30 بالتوقيت غربي اندونيسيا. ويمكن للسياح أيضا زيارة هيكل معبد بوروبودور المفتوح حتى الجلسة 4 أو حتى الساعة 11:30 بالتوقيت غربي اندونيسيا فقط. يخصص مدخل الأشخاص الذين يرغبون في حضور ذروة فيساك المقدس 2024 من الباب الأول أو المدخل السياحي، بينما يتم توجيه مدخل الخروج إلى الباب السادس TWC ببوروبودور. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي منوعات الألوان لهذا اليوم، وإلى اللقاء.
مستمعون الأعزاء قد استمعتم الأغنية آنفا، ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم، ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم برنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
مرحبا بكم مستمعينا الأحباء، يسرني لقاؤكم مرة أخرى في حلقتنا اليوم من برنامج منوعات الأغاني، وخلالها سأقدم لكم أغنية لكريستين بانجايتان. كانت كريستين بانجايتان معروفة على نطاق واسع منذ الثمانيات من خلال أغانيها الناجحة، مثل كتاكان سججورنيا مما يعني بلغني بصراحة. تتواجد هذه الأغنية في ألبوم يحمل نفس العنوان كتاكان سججورنيا، وقد صدر في عام 1987. وهذه الأغنية من أشهر أغاني الحنين إلى الماضي في إندونيسيا. تحكي الأغنية التي ألفها رينتو هرهاب قصة عاشقين يحبان بعضهما البعض ولكنهما ينفصلان في النهاية بسبب اختلاف الآراء. في عام 2014 أعادت فرقة أرمادا الموسيقية إصدار هذه الأغنية بتوزيع موسيقى جديد كتكريم لكاتب الأغنية رينتو هرهاب. أيها المستمعون، إليكم كريستين بانجايتان في أداء أغنية كتاكان سججورنيا بلغني بصراحة. استماعا سعيدا.
أيها مستمعي Voice of Indonesia الكرام حيثما كنتم، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم اليوم ضمن برامج القسم العربي، فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا، وتستمر فيما بعد برامج الإذاعة باللغة الإسبانية، فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم بلغات مختلفة عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، أو على حسابنا الإنستغرام voice.of.indonesia، أو على حسابنا X @voindonesia، ويمكنكم أيضا اتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voi@voinews.id.